بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ركائز العقيدة ودعائمها، وهو ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان المسلم حتى يؤمن بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. لا يجوز له أن يشك في شيء مما قضى الله وقدره، ولا أن يماري في القضاء والقدر كما مارت فرق من المبتدعة الذين هم من ضوضاء جهم بن صفوان وجعد بن درهم، تلاميذ طالوت حفيد بن الأعصم اليهودي قاتله الله. والإيمان بالقضاء والقدر مما يسهل على المسلم المصائب، يجعله يسلم لقضاء الله، مع أن الله سبحانه وتعالى قضى الخير وقضى الشر وأوجب على المسلم أن يدفع كل قضاء بقضاء، كما قال عبد القادر القيلاني فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عنه، قال كل الناس أو أغلب الناس تعقدت قلوبهم في القدر، وأنا انفتحت لي روزنة بإذن الله، فكنت أعالج القدر بالقدر. وللملاحدة شبهات كثيرة حول هذه الركيزة الإيمانية لا بد أن نعرج عليها في آخر هذا الدرس إن شاء الله. المقصود هنا أن الله قدر الخير والشر، وأن الله أوجب على خلقه الإيمان بقضائه وقدره، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. وقال سلفنا الصالح إنه يجب الرضا بالقضاء دون المقضي، دون الشيء المقضي، لأن القضاء صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى. أما الشيء المقضي فهو صنعة الإنسان. قال ابن القيم: فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. قال السفاري: وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. المسلم يجب عليه أن يرضى بالقضاء المطلق، ولا يرضى بالشيء المقضي إلا إذا كان يرضي الله، لأنه صنعة إنسان وفعل إنسان، فما كان منه موافقا لأمر الله ومحبوبا لله ف المسلم يرضى به وما كان منه مخالفا لأمر الله ومبغوض إلى الله المسلم لا يرضى به. هذا قول السلف الصالح في عقيدة القضاء والقدر. والمسلمون لما تشبعوا بهذه العقيدة وعلموا أن المقدر كائن لا محالة وأن ما قضاه الله لا راد له وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم كانوا أشجع الناس وأفرس الناس وكانوا فرسانا شجعانا يقاتلون الأقران ويحرصون على الشهادة في أوائل صفوف القتال وكان لا يرهبهم أي قوة ولا يزعجهم أي كثرة لأن المسلم المؤمن يعلم أن السلاح مهما بلغ فتكه لا يقتل إلا من دنا أجله. بهذه العقيدة في القضاء والقدر ازدادت شجاعة المؤمنين في قتال أعداء الله وازدادت شجاعتهم وبسالتهم وقويت حجتهم البيانية في مجادلة غير المسلمين وفي الدعوة إلى الله للدفع بسلطان الإسلام إلى الأمام وامتداء وازدياد مده في مشارق الأرض ومغاربها كما إنه هانت عليهم المصائب لقوة إيمانهم بالله فلا تجد المؤمن الصادق يجزع لا تجده يندب كندب الجاهلية أو يشق جيبة أو يلطم وجهه أو يدعو بالويل والثبور لا تجده يغضب عند الحوادث والنكبات فينتحر كما ينتحر الكفرة الفجرة. عقيدة القضاء والقدر في الركائز دين الإسلام وفيها منافع عظيمة للمسلمين وقد أوضح الله للمتقاعدين وللمثبطين عن القتال أن الله يبلوهم بشتى المصائب غير القتل يبلوهم بمصائب غير عدوهم المحارب الذي يخشونه. فقال تعالى بعد قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل أن أعالج شبهات الملاحدة والفجرة المشككين أدع المجال لأخي صاحب الفضيلة الشيخ صالح الحيدان ليتكلم بما يفتح الله عليه.
شكرا لصاحب الفضيلة على هذه المقدمة الطيبة الطاهرة وجزاه الله خير الجزاء. واللقاء الآن مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الحيدان، فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع طريقته ودعا إلى ملته. وبعد، فقد كان بودي أن أستمع إلى استنبار صاحب الفضيلة في الإفاضة في هذا الموضوع وإيفائه ما يستحقه وبما هو قدير عليه من الإيفاء. لقد كنت ألتذ لما أسمع وأرتاح،
وعدتكم سأتكلم عن الشبهات،
أرتاح، فقد كان استماعي أحب إلي من الكلام، ولكن أراد الله أن أتكلم. وبعد، فلا أراني إلا أردد قليلا مما قال أو قليلا من المعاني التي أفاض فيها، وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول. فالإيمان بالقضاء والقدر أو عقيدة القضاء والقدر من أعظم ما ينفس عن المسلم الكربات ويفرج عنه الهموم، إذا آمن واعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا يتحسر ويأسف إن فاته أمر يتمناه ويطلبه، ولا يحزن ويتألم ويتضجر إن حلت به نكبة أو مصيبة، لأنه يعلم أن الأمر كله لله وأن الخلق كلهم عبيد الله، فهو يستريح لهذا الظل الوارق البارد إذا استظل به ظل الإيمان، لأنه يعلم أنه خلق من مخلوقات الله وأن مولاه جل وعلا هو المتصرف في هذا الخلق، وأنه لا يوقع محنة ولا يصيب ببلية ولا يوقع نكبة بإنسان إلا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فهو الحكيم في إعطائه ومنعه، وهو الحكيم في خلقه ورزقه، وهو الفعال لما يريد. إذا استظل الإنسان بهذا الظل وارتاحت نفسه إلى هذا المكان المريح، أهانت عليه المصائب، يسعى جاهدا ليدفعها قبل أن تقع، فإذا وقعت سلم الأمر لمن بيده الأمر سبحانه وتعالى، فلا يأسف ولا يأسى ولا يتعب ولا يتضجر ولا يتبرم، وإنما هو مؤمن في حال الرخاء، شاكر لمولاه عند النعمة، صابر في حال الضراء والنقمة، عالم في حاله الأولى والثانية أن كل شيء بقضاء المولى وقدره، يعلم أن أهل الأرض كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم يقضه المولى جل وعلا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأنهم لو أرادوا أن يضروه بأي شيء والمولى سبحانه لم يرد إيقاعه عليه لن يستطيع أن يصل إلى شيء من ذلك. بهذا الإيمان وبهذه العقيدة السليمة وبهذا المنهج الواضح الجلي سار المؤمنون الأولون، رباهم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونمى فيهم روح الإيمان بما يتلوه عليهم من الآيات في الصباح والمساء وبما يلقيه عليهم من الحكم والمواعظ، حتى كأنهم يشاهدون كل شيء، وحتى كأن كل شيء بل كل شيء هين عليهم إلا طاعتهم لمولاهم جل وعلا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لهم أن كل مخلوق كتب عليه كل شيء وكتب له كل ما سيدركه لا محالة، حتى لما أوضح لهم الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه عليه لهم ذلك قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم كما قال صاحب الفضيلة يستهينون بالصعاب ويرتكبون أقسى الطرق لإعلاء كلمة الله. لا يصدهم هول جيش عظيم ولا تحصين دولة منيعة ولا حنكة من قوادها، وإنما هم يسيرون في ظل الإيمان، ويدفعهم دافع الإيمان لإعلاء كلمة الله. علموا أنه لن يصيبهم أحد بمكروه لم يكتبه المولى عليهم، وأنه لن يدفع عنهم قعودهم عن الجهاد في سبيل الله أجلهم، ولن يؤخرهم ساعة من نهار. بذلك الإيمان العظيم وهذه العقيدة المتينة استطاعوا في وقت قصير أن يضيئوا المعمورة بضياء الإيمان، وأن يفتحوا القلوب ويشعلوا فيها مشعل الحق، فتصبح البشرية في وقت قصير وقد استضاءت بضياء الحق، واهتدت بهدى الله جل وعلا، وآمنت بالله وبرسله، وجاهدت في سبيله. استمر المسلمون بإيمانهم بالقضاء والقدر يفتحون الممالك ويدكون العروش ويأسرون الملوك والقواد، لأن أحدهم إذا رأى قرنا أو من هو أقوى سواعدا منه وأمضى سلاحا وأقوى ظهرا بما يستند عليه من عدد وعدد وعدة متينة، اندفع إليه بإيمانه القوي الذي يدك الجبال بقوته، اندفع إليه لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من كتب عليه الموت لو بات في بروج مشيدة لبرز إلى موته وتهيأ له، بل تهيأ له موته. بهذه العقيدة العظيمة ساد المسلمون وتآخوا، رضي الفقير بفقره وشكر الغني بغناه، وتعاونوا فيما بينهم. الغني يرحم الفقير لأنه يعلم أن قضاء المولى جل وعلا وقدره هو الذي جعله بهذه المنزلة، وأن قضاءه سبحانه هو الذي أعطاه ذلك المال، فهو يخشى من انقلاب القضاء عليه مرة أخرى، فيريد أن يظهر شكر النعمة عليه بمواساة من أصابه شيء من مصائب القضاء والقدر من فاقة ونحوها، فهو يتقلب بين شكر في الحالين، بين شكر في حال الغناء وصبر في حال الفاقة أو أي نكبة من النكبات. بهذا صار المؤمنون وصار المسلمون يقاتلون في سبيل الله كالبنيان المرصوص، يتألم كل واحد منهم لأي أسأل يصيب أقصاهم، يسعى بذمتهم أدناهم. هم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لأن القلب الذي ينبض في الجسم الإسلامي قلب واحد هو الإيمان بالله سبحانه والاعتماد عليه والتوكل عليه في كل شيء، فصاروا بذلك جسما سليما معافى فيه كامل الحواس، يبصر ويسمع ويتحرك ويسعى بنور من نور الله جل وعلا. ثم أصاب الناس ما أصابهم من ضعف في الإيمان، فانشلت حركاتهم وأعشى ظلام المصائب التي لا يصبرون عليها أبصارهم. إن أصيبوا جزعوا، وإن أصابوا بطلوا، ليس كما قال من يمدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرحون إذا نالت رماحهم يوما، ولا ليس مجازيع إذا نيلوا. فصار الناس بعد ذلك إن أصابتهم نعمة بطروا وأشروا وتكبروا، وإن أصابتهم مصيبة جزعوا وتحسروا وتأذوا وقالوا كيف أصابتنا هذه المصيبة، ونسوا أنه ما المصيبة تقع على أحد إلا بسبب الذنوب التي يغشاها الناس صباح مساء. فإذا الناس تصيبهم مصائب فتضعف إيمانهم، لا يصبرون ولا ينتبهون، حتى أصبح الجسم الإسلامي في كافة بلاد الإسلام جسما ضعيفا، وإن كان باديا في صورة جسم قوي منيع، لكن دافع القوة، ولكن مبعث القوة الصحيحة، ولكن إكسير الحياة السليمة أصبح في شلل. الإيمان ضعيف، الغني لا يحس بحالة الفقير، والفقير لا يصبر على فقره، ومن أصيب بمصيبة لا يصبر على المصيبة، فيذهب سريعا ليتخلص من هذه الحياة لعدم وجود إيمان يعزيه، وعقيدة تسليه، وإطمئنان بالثواب الذي أعده الله جل وعلا لمن صبروا في السراء والضراء، صبروا في السراء على ألا يبطروا النعم ويغمطوا الناس حقوقهم ويظلموهم، صبروا على مكابدة النفس، فإن الصبر على مكابدة النفس في حال النعمة أعظم من الصبر في حالة الفقر والفاقة. إذا صبر الإنسان وكبح جماح نفسه وعلم أن هذه الحالة ليس معه عليها أمان من الله بأن لا تزول، وصبر إن أصابته مصيبة، أي مصيبة كانت، إذا جمع لنفسه صبر في حالين، في الحال حال الغنى والصحة والقوة والجاه وفي كل حال، وحال الفقر والفاقة والمرض وانهيال المصائب، إذا جمع الإنسان بين هذه وهذا جمع خير الدنيا والآخرة، وإذا فاته شيء من ذلك فقد فاته من الخير بقدر ما فاته في الحالين. فالمسلم إذا اعتمد على الله سبحانه وآمن بقضائه وقدره إيمان الأتقياء سار السيرة الملوك الذين لا يخافون أحدا إلا الله جل وعلا، لأنه يعلم أنه عزيز بالله وقوي بمولاه، وأنه لا يمكن أن يصيبه أي أذى إلا وقد كتبه الله عليه. وإذا علم ذلك علم وأيقن أن لا مفر من قضاء الله سبحانه وتعالى. وأترك الكلام لصاحب الفضيلة ليوفي الموضوع حقه، فإني أرغب أن أستمع إليه أكثر مما أقول في كلام مصفصف، والله يتولانا جميعا بتوفيقه وإحسانه.
شكرا لصاحب الفضيلة على هذا البيان والتوضيح. والآن مع الوعد الذي وعدنا به فضيلة الشيخ عبد الرحمن الجسري حول الشبهات حول ممكن القضاء والقدر.
شكر الله لصاحب الفضيلة ما أفاض به وما أوضح، جزاه الله خيرا. والقرآن الكريم والسنة المطهرة تكفل بدفع جميع ما يريده المبطلون حول القضاء والقدر، وقد أكرمنا الله وقد أكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ب55 آية، وهذا جزء من إكرام 55 آية من سورة آل عمران في سبب نكبة أحد. 55 آية فيها انتشال من الله لعباده من الهزيمة النفسية، وفيها رد وقمع للمنافقين المشككين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ليظهر علمه فيما بين خلقه، فيكشف حقيقة المؤمنين ويكشف حقيقة الذين نافقوا، وأخبر عنهم وقد رد عليهم بقوله وقد رد عليهم إذ قالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وبقوله لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وبقوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إلى آخر إلى آخر 55 لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ووصية الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس مشكورة: يا غلام أو يا وليم إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقد نص علماء السلف على أن القضاء والقدر هو من سنته الكونية وحكمته الكونية وأن له سبحانه وتعالى حكم كوني وحكم شرعي، فالحكم الكوني هو ما يجريه من قضاء وقدر العمومي، ولا مبدل لأمره ولا مبدل لكلماته ولا محقق الحكم. أما الحكم الشرعي فهو ما يمليه على رسله ويبلغونه إلى الأمم من الأوامر والنواهي والحدود وسائر التشريعات. وقد قال ابن القيم: هذا ومن أوصافه سبحانه أنه الحكيم حكيم الشان، والحكم كوني وشرعي ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يفترقان، لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان. العبد المغلوب لا يخلو من الحكم الكوني أو الحكم الشرعي أو منهما جميعا، فالمؤمن يجتمع فيه الحكم الكوني والحكم الشرعي، أما الكافر فإنه ينفرد فيه الحكم الكوني، لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما بل ليس يفترقان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولم يخلو من الأزمان، هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأكوان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان، هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشان، فلذاك نروى بالقضاء ونسقط المقضي حين يكون بالعصيان، فالله يرضى بالقضاء ويسقط المقضي حين يكون بالعصيان، فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس طول زمان، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم، فافهمه فهم بيان. وقد ضاق صدر الملاحدة والمشككين من الكفرة والمنافقين وغيرهم بالقضاء والقدر، وذلك لأنهم لم يوفقوا بين التفريق بين الخلق والأمر، ولا بين المشيئة والمحبة، ولم يفرقوا ولم يعلموا أن القضاء لا يوجب ترك العمل ولا يوجب قصر بعض على بعض، لهذا شوشوا وأخذوا يبدون الشكوك. ومن ألعن المشككين ابن السكاكيني الرافضي، فقد سخر يهوديا يسأل شيخ الإسلام على لسانه فقال: أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير ردوه إلى خير شرعة، أجرى السموم الخطرة في تساؤلاته بهذه الأبيات، تساؤلات باهتة تبهت الجهل، تخلص كثيرا مما لا يعلم. هذا الخبيث رد عليه شيخ الإسلام وهو ماشي من بيته إلى المسجد بما يقرب 130 بيت، لكن هذا الرد على مستوى عالي لا يفهمه كثير من الناس، لقوة أسلوبه ولأنه خاطب قوما بلاغتهم غير بلاغتنا. فاستخرت الله جل وعلا منذ سنين ونظمت قصيدة على منوالها، سهلت فيها المعاني وجعلتها واضحة يفهمها القاصر من أمثالي، وها هي: سؤالك ذا سؤل المخاصم ربه، ووارث إبليس بهذه الخصومة، يقول بما أغويتني لم يقل بما، غويت لكبر منه قلب الحقيقة. وسؤلك يا هذا يقول بما أغويتني لم يقل بما، غويت لكبر منه قلب الحقيقة. وأوضحت أن سؤاله موجه للطعن على الله جل وعلا، ومن خاصم الرحمن من كل ملحد فشبهته مدحوظة بالمحجة، فربي للأشياء طرا مقدر بعين ووصف مع جميعها عيلة، وأفعالنا طرا غدت بإرادة وأفعالنا طرا جرت بإرادة، وقدرتنا من ربنا بمشيئة، ولسنا بمجبورين فيها، وإنما أتت باختيار للمعاصي وطاعة بما مكن الرحمن من قدرة ومن بما مكن الرحمن من قدرة ومن إرادة فعل للجميع بخيرة. ولا بد من فعل العباد وقولهم ضرورة أمرين تبين الحقيقة، هما قدرة منهم على فعلهم وما يقولون مع هذا حصول إرادتي. فإذا حصل القدرة والإرادة حصل الفعل، وهما مخلوقان لله، ولهذا فالعبد مسؤول عن أفعاله لأنها جرت من اختياره. ويقال هي خلق الله لأن الله هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة، ومكنه وجعل فيه الأحاسيس والقوى التي يستطيع بها فعل الخير والشر، وهداه النجدين كما قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إذا اجتمع هذا فذلك صادر بمحض اختيار منهم للمشيئة، ولكن الرحمن خالق قدرة بهم وإرادات لهم للصديرة، فكان هو الخلاق للسبب الذي يكون به خلاق كل فعيلة، وهم فاعلوا أفعالهم باختيارهم وصادرة منهم بكل حقيقة. فلا عذر للمحتج بالقدر الذي يسائل فيه العلج ما وجه حيلتي، وهل يقبل أن العذر من صافع له يقول قضاء الله ذا ليس فعلتي، وهل يرفع أن الجرم عن كل سارق وزان وسفاك ومجتاز حرمتي، أم العكس يبغي أن تزاد عقوبة على الجاني المعتل في ذي المشيئة، على الجاني المحتج في ذي المشيئة. ترى طبعه يبغي مزيد عقوبة على ذا، فيكفيه انتقاما بشنعتي لتفضيله الأهواء عن حكم ربه بشهوته، تعسا لسوء عقيدتي. سؤالاته كلب على الله، قال أبو الجن والكفار قدما بشبهتي، قال إبليس أبو الجن: فبما أغويتني رب بما أغويتني. وقال الكفار: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فجعلوا القضاء والقرار حجة ووسيلة للاستمرار على كفر، لأنهم قصروا في جهة دون جهة، ولو عمموه لما صدرت منهم هذه الشبهة. ونرضى القضاء ترضى مشيئة ربنا، فذي صفة قامت بذات علية خلافا لمقضي ففعل عبيده، وذا فيه تفصيل بحسن وسوءة، فما كان من حسنى رضيناه للرضا من الله، والسوء سخطنا بسوءتي سخطنا بسخطتي، ونفعل أعمالا لمحو ذنوبنا، ونرضى من المقضي مثل المصيبة. واجب على المسلم أن يرضى بالقضاء في المصائب دون المعائب، بل يعالج المعائب بالتوبة ويعمل على محوها بالأعمال الصالحة، ليعالج القضاء السيء بالقضاء الطيب، ليعالج أقدار الله جل وعلا. ونرضى من المقضي مثل المصيبة، وتقديره الأشياء كان معلقا بأسبابها من فعل خير وشقوة، وتسبيبه الأسباب عن محض حكمة ليجرون ما شاءوا بفعل ورغبة. وليس القضاء قاض بتعطيل فعلنا ولا قصره فيما نريد بشهوته، فتعطيل فعل مثل راج لرزقه بلا سبب أو نسله دون زوجته، وقاصر أفعال على الذنب لم يتب ويحتج بالأقدار فعل حماقته. وقولك من غش وتلبيس فاجر، فهل أنا عاص باتباع المشيئة؟ نقول نعم عاص بقصر مشيئة على الكفر سوء الظن بالله خيبتي، كأنك معطى صك فسق وترتضي له طول عمر جامحا دون توبتي. وما شاء منك الكفر جبرا وإنما جرى جرى باختيار وانشراح ثريرة. ومن ذا الذي أدراك عن سوء ما قضى بك الله إن تعني احتجاجا بشبهتي. هذا كرد الله على المشركين لما قال لو شاء الله ما أشركنا ولا أذرنا ولا حرمنا من شيء. قال لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تظنون. هل عندكم من علم أن الله كتب عليكم الشرك كتابا مؤبدا وقضى عليكم به؟ ما عندكم إلا الظن والخرف الفاسد. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تظنون. فأنا قلت ومن ذا الذي أدراك عن فعل ما قضى بك الله إذ تبل اعتذارا بشنعتي. فإن قلت أدراني ذنوب كسبتها نقول فتب تحظى بخير مشيئتي. فإن احتجاجا بالقضاء جريمة يفوه به مستسلم للغواية ولم يقل ارضى بالقضاء وإنما تكذب على الله. ما قال الله ارضى بالقضاء ولم يقل ارضى بالقضاء وإنما يريد متابا من فعال الخطيئة فلا ترضى ما لم يرضه. واسلك الذي يريد صراطا مستقيما بتوبتي وعالج لأقدار الإله بضدها. ولا تعتذر أو ترضى من أي سوءتي كجوعك يجري بالقضاء. عالج القضاء بأكل قضاء آخر عن هزالتي وسقم قضي. عالج بأدوية القضاء وعالج لسقم القلب في صدق توبتي من الذنب أو كفر فأولى علاجه لنقل قضاء من قضاء بخيرتي. حريبك أيضا بالقضاء احرقه بالقضاء لإرغامي. واحرم شياطينك التي أضلتك واعكسها بحسن إنابة لتظفر من هذا القضاء بنصرتي. فمستسلم للذنب والخصم مبطئ خصوصا لشيطان فأدهى جريمتي كحالة هذا السائل الشاتم القضاء خنوعا لشيطان ورغبة شهوتي. وما خلته جبرا فهذا عناية عن الخلق والأمر المبين بشبهتي. تكاليف رب العرش فيها تأثرت عقول بني الإنسان في خلف صنعتي. فمنهم مطيع متق بأس ربه يصدق بالحسن اشتياقا لجنتي. ييسرها المولى له ويزيده زيادة إيمان ونور بصيرتي. وآخر ينعى عنه بالغيب كافر يكذب بالحسنى يزاد بشقوتي. فذا لغلال منه ربي يزيده غلالا وحرمانا وكل تعاستي. ويهدي إليه من أناب تقربا. يهدي الله إليه من يريد لا يهدي الشارد الذي مصمم ولا ينوي التوبة ولو يسوف فيها. ويهدي إليه من أناب تقربا. ومن زارف الله مزير السريرة يزيد مريض القلب سقما يزيغه بسورة صف خامس الآي نصرة. وما سد بابا عن مريد وصوله ولكن عن النائي بزيغ وحيرة. يقيض شيطان الهوى للذي غوى ليه لشردته
عن حسن رب ورحمتي كما جاء من بعد الثمانين آية بمريم وعدت آيتين بشهرتي وفي خامس العشرين سورة فصلت وزخرف في الست الثمانين آيتي وزخرف في الست الثلاثين آيتي وما كان ربي بالمضل من اهتدى إلى أن يبن ما يتقيه بنيتي بآية خمس العشر من بعد ما أتل بتوبة أعني سورة لبراءتي فإن كنت ترجو أن توفق للهدى وصحح إيمانا برب البرية بتصديقه في وحيه واتباعه وناشده إخلاصا بكل ضراعتي وكن عامرا بالقلب وكن عامرا للذكر وكن عامرا للقلب بالذكر والرجاء لتعبر من بين الصراط من متن الصراط لجنتي فترك المراء في الدين يكسبك الهنا ويوقيك أشراك الشرور المحيطة وصل إله العرش ربي مسلما على المصطفى المعصوم من كل زلة. هذه القصيدة أوضحت فيها شبهاتهم إيضاحا تاما أنه لا حجة لأحد بالقدر ولو قيل له اعف عمن ضربك اعف عمن سرق منك لأن هذا بقضاء الله وقدر لم يقبل. فالاحتجاج بالقضاء والقدر جريمة ويجب أن تعالج أقدار الله بأقدار الله. وقول هذا الخبيث قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضاء هو كذب وافتراء على الله. إن الله لم يأمر بالرضا بالمعاصي، أمر بالرضا بالمصائب وأوجب على أصحاب المعاصي أن لا يرضوا بشيء منها بل يسخطوها ويبادروا بالتوبة منها. ولعلي أفسح المجال لما يكن في قلب فضيلة الشيخ وأيضا نفسح جميعا بعدما قاله للإجابة على أسئلتكم المفضلة والله يتولى الصالحين.
شكرا صاحب الفضيلة على هذا البيان وعلى هذا الكلام العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به جميعا. واللقاء الآن صاحب فضيلة الشيخ صالح اللحيدان فليتفضل.
أشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن على ما أفاض به وأوضح فيما يتعلق بإجابة من يحتج بالقضاء والقدر من ضعاف الأحلام وهاء العقول، وليس عندي ما أقوله في ذلك إلا أن أحض المسلم أو المسلمين على أن يستعينوا بالإيمان بالقضاء والقدر على كل ما يعتدل طريقهم في هذه الحياة، فهي حياة ملؤها المتاعب والمشقات عشدت بالمصائب والنكبات لا يصبر عليها ويجتازها بنجاح إلا من اعتمد على مولاه وآمن بقضائه وقدره وعلم أن كل شيء بقضاء وقدر. إذا فعل ذلك واعتمد على الله أكسبه ذلك عزة في نفسه وشجاعة فيها وتوكلا على مولاه جل وعلا وإنابة إليه سبحانه في كل ما يأخذ وما يدع، لأن الإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر إيمان صدق أكسبه ذلك السير في طريق الهدى دون التفات والسعي للحصول على مرضات الله جل وعلا دون تردد، لأنه لا يهاب عائقا في طريقه ولا يخشى عقبة تعترضه في مسلكه، لأنه يعلم أن كل شيء إنما هو بقضاء الله وقدره لا يقف دون مراده. فإذا اعترضه أمر جاهد واجتهد، فإن عجز صبر وقال أو أصابه أمر قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يسقط على قضاء الله وقدره ولا يستمر مورد المعاصي الممتن ويقول إن ضلاله كان بقضاء وقدر، بل يسعى سعي المريض العاقل لمعالجة أمراضه بأدواء الشفاء، فهو يعلم أن ما أصابه بقضاء وقدر، ولكن شفاءه لا يتم إلا بقضاء وقدر، فهو يسعى للحصول على ظل الشفاء عن طريق القضاء والقدر بوضع أدوية مناسبة لذلك المرض يشفى من ذلك المرض بقضاء الله وقدره. كذلك من حل في مستنقع المعاصي والعياذ بالله هو حقيقة حل فيها بقضاء وقدر، ولكن الخلاص منها والنجاة والخروج منها إلى بر الأمان وساحل السعادة يحصل أيضا بالقضاء والقدر.
على أسئلة بعض حضراتكم، نذكركم أن هذه الليلة هي ميعاد الاحتفال السنوي بالحفاظ من حمل القرآن الكريم، وذلك سيكون بعد صلاة العشاء تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز. نذكركم بهذا حتى ننتظر جميعا ونسمع كلمات أصحاب الفضيلة المشايخ ونخرج الموضوع ونبدأ بالسؤال الذي ورد في الموضوع. وبعض أصحاب الفضيلة المشايخ بعد التحية أفتوني أثابكم الله، هل من أصابه مرض أو فقر أو غير ذلك مما يعرض عليه من الأمور فدعونا له في كشفها، فهل يغير ذلك من الرضا بقضاء الله وقدره؟ يعني الدعاء للمريض يغير من قضاء الله وقدره أو اعتراض عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الدعاء لا يغير، الدعاء لا يضر بالإيمان بالقضاء والقدر، والدعاء مأمور به، والدعاء من بعض الوسائل التي يصرف الله بها القضاء، لأن الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء اللهم إن كنت كتبتني في علمك شقيا فامحني واكتبني سعيدا أو نحو هذا الكلام. الدعاء ليس فيه شيء، إنما الواجب أن لا يشك في أمر القضاء والقدر وأن يعالج ما أصابه. فالفقير ينشط في عمله وكده واختراعه ليعالج القضاء بقضاء آخر، والسقيم يعالج قضاء السقم بالأدوية، كما أن من أوجب الواجب عليه أن يعالج سقم قلبه ومرض قلبه بالأدوية الروحية النافعة. نعم،
شكرا لصاحب الفضيلة. السؤال الثاني التالي أعتذر عن صاحبه لأننا سبق أن أجبنا عليه أكثر من مرة وأخلق له نجوة مخصوصة بنفسها، وهو يسأل هل يرى فضيلتكم أن إعلامنا اليوم موافق للسنة الإسلامية وكيف؟ الرأي الفضيلة.
هذا السؤال في الحقيقة من حيث الظاهر لا علاقة له بالقضاء والقدر، لكن إذا جر من بعد وقال قائل إن إعلام الأمة الإسلامية البعيد عن منهج الإسلام حصل بقضاء وقدر، فصار من الأمور التي ينبغي الرضا بها لأنه بقضاء وقدر، كيف نقول له؟ يقال إن هذا أشبه بمن أصابه مرض يعلم علاجه وقيل له اصبر على مرضك الذي أنت فيه فقد حل هذا المرض بقضاء وقدر، والإيمان بالقضاء والقدر يستدعي منك أن تصبر على ما أصابه، مع أن بينهما أيضا فرقا كبيرا، فإن في هذا يقال ارضى بما يخالف في كثير من الأحوال منهج الإسلام لأنه بقضاء وقدر، فهو شبيه بذلك السائل الملحد الضال الذي يقول كيف أسقط على مشيئة الله. فإعلام الأمة الإسلامية في هذا الزمن أقصى صارت تسيطر عليه في أغلب بقاع الإسلام فئات لا تريد للإسلام خيرا. طيب توجه هذا الإعلام ليصير حربا على الإسلام ومعولا هداما يهاد به صرف الإسلام، لأنه في غالب بلاد الإسلام إنما ينهج منهجا مخربا لا منهجا مصلحا. وإذا وفق الله جل وعلا أمة الإسلام لأن تمسك بزمام الإعلام وتجعله وسيلة للتوضيح والإيضاح والدعوة والإرشاد وإعلان كلمة الله وبيان أدوية أمراض المسلمين في كل ما يهمهم ويعالج مشاكلهم ويرفع عنهم ذلك المرض الذي أصاب قلوبهم فشل حركاتهم أو أغلب حركاتهم، إذا وفق من يقومون على الإعلام في الأمة الإسلامية ليوجهوا الإعلام لتبيين مضار ذلك الداء الذي أصبح ينخر جسم الأمة الإسلامية ويبين دواء ذلك الداء الذي إذا وضع على أي مرض اجتماعي بصدق ورغبة وعزيمة وامتثال لما فيه من تعليمات وما فيه من وقاية وحرص على التقيد بتعليماته كما يتقيد الطبيب المريض بتعليمات الطبيب حينما يكتب وصفة الدواء، لو أن ذلك حصل لانقلبت أحوال المسلمين سريعا وتحولت أمورهم إلى عزة وسؤدد وإلى مجد ورفعة وإلى اتفاق في الكلمة وتوحد في الصف، ولكن الناس زالت من نفوسهم الغيرة على دينهم فأصبح الإعلام وغيره في منأى عن الإسلام في أكثر بلاد الإسلام. ونسأل الله أن يعيد للإسلام شبابه ومجدا وأن يملأ قلوب المسلمين غيرة على دينهم حتى يستطيعوا أن يوجهوا ويوحدوا إعلامهم توحيدا سليما.
وأزيد على كلام صاحب الفضيلة جزاه الله خيرا بأن من أوجب الواجب على المسؤولين أن يعتنوا في إصلاح القيادات الفكرية وتنقيتها من المخربين أشد مما يعتنوا بإصلاح القيادات العسكرية، إنهم لا يصبروا على أي شيء يحسونه في النواحي العسكرية فيبعدون أكبر شخصية وقد يسلبوه لقبه ويسلبوه يده. أما القيادات الفكرية فهم عنها في سبات عميق، وعلى علماء الأمة أن تتضافر جهودهم لنصح المسؤولين وأن يحتجوا في كل مؤتمر إعلامي على عدم دعوتهم وعدم إحضارهم للمشاركة في ترتيب وسائل الإعلام. أما أن نسمع كل ما بين سنتين مؤتمر للإعلام العربي والإسلامي ولا يحضره أحد من القادة الإسلاميين الفكريين، هذا من أكبر الخطأ. ولا علاج أبدا إلا بتغيير القيادات الفكرية والعمل الدائب من عامة المسلمين وعلمائهم وخواصهم على إصلاح القيادات الفكرية وإبعاد المخربين ووضع عناصر طيبة، وعلى المسلمين أن ينشطوا في هذا المجال لتقفيز الفئات الصالحة في وسائل النشر والإعلام، وألا يرضوا بأي مفسد يفسد عليهم صحافتهم ويخرب ضمائر أبنائهم ويسعى لإفساد أخلاقهم وصدهم عن ذكر الله وما نزل من الحق. والله يتولى الصالحين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
أيها الأخوة المسلمون، إن بقي من شيء فلم يبق إلا أن نتوجه بالشكر لأصحاب الفضيلة العلماء جزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء، سائلين لهم إجابة الدعوة، سائلين الله لهم الفتوح والقبول، وأن يجعل علمهم في ميزان أعمالهم يوم القيامة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ومسك الختام وختام المسك لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بعد صلاة العشاء إن شاء الله بالتعليق على هذه الندوة وعلى في مناسبة تخريج الدفعة القرآن الكريم بعد صلاة المباشرة. السلام عليكم ورحمة الله، وإلى لقاء كريم في الأسبوع المقبل.